وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الأمم الواقعين الرافعين قرنا على أرض يهوذا بتبيده. واضح أنه سفر الرجاء فعلا، ومع كل مشكلة بيوجد الحل بتاعه. طيب في حاجة في الإصحاح ده قبل ما نسيبه وناخد التاني كده عشان ده صغير شوية. بسرعة هناخد الإصحاح التاني وحوالي نص الأولاني. فرفعت عيني ونظرت، وإذا رجل وبيده حبل قياس، فقلت إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لي لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. الملاك اللي هيقيس ده هو ايه؟ المسيح طبعا، رجل وبيده حبل قياس. معناها ايه؟ انه هيقيس اورشليم لارى كم عرضها وكم طولها. القياس دايما بيرمز للتحديد، تحديد الملكيه. في سفر المزامير يقول حبال المساحة وقعت علي. معناها ايه؟ معناها ان انا دخلت ضمن حدود معينة. احنا بنجيب المساحة ونقيس الارض علشان بنشتريها او بنبيعها او اي تعامل من ده. فالقياس هنا رمز للتحديد بغرض الملكية. فهنا ربنا بيحصي اورشليم، بيحددها، بيشوف طولها ايه وعرضها ايه، علشان هي بتاعته، هي ملكه. ده معنى القياس دايما في الكتاب المقدس. فقال لأقيس اورشليم لارى كم عرضها وكم طولها. يقول ان هو عارف خرافه ويدعوها باسمائها. كذلك عارف اورشليم من حيث انها بلده، عارف طولها ايه وعرضها ايه، مساحتها ايه، وكل ركن فيها عارفها. من بالنا، فمعنى الكلام ده انه بيوريه انه مهتم باورشليم وان هي بتاعته، وان هو اهو بيحصيها وبيحددها علشان ملكيته ليها. واذا بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائه، فقال له اجري وكلم هذا الغلام قائلا كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، وأنا يقول الرب أكون لها سور نار ومن حولها واكون مجدا في وسطها. اورشليم اللي بيقيسها دي بيقول كالاعراء تسكن اورشليم. الاعراء يعني ايه؟ يعني مدينه بلا اسوار، بلا حدود، مساحه مفتوحه. بمعنى الاعراء كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم. مش حاجة محددة، لا، دي واسعة جدا، زي جبل، ساحة صحراء كده. من كثرة الناس والبهائم ممكن تتفهم على انه من كثرة الناس والبهائم عادي جدا، فيها ناس وفيها بهائم، لكن ممكن تتفهم ايضا على انه الناس اللي هم البشر الروحيين والبهائم اللي هم الجسديين او اللي بلا فهم روحي. فيها وفيها، فيها ناس حلوين وناس وحشين. صحيح هي مدينة متسعة بلا سور، لكن في عدد 5 يقول: وأنا يقول الرب أكون لها سور نار. هي صحيح بلا سور، لكن أنا هو سورها، سور نار من حولها، وأكون مجدا في وسطها. واضح بيتكلم عن أورشليم أو الكنيسة. قلنا في كل مرة بنقول إن الكلام ده بيفسر تاريخيا ومحليا، وبعدين بيفسر مستقبليا اللي هو احنا عايشين فيه دلوقتي. كنيسة دلوقتي بلا سور من كل ناحية، من حيث الحدود ملهاش حدود، في هنا وفي امريكا وفي الهند والصين وكل، من حيث السور كحماية ملهاش حماية ايضا، الا مين؟ الا المسيح. لا في دولة بتحميها ولا جيش، كنيسة ملهاش جيش ولا حاجة، لكن حاميها هو مين؟ ربنا يسوع المسيح. فهنا السور ليه عدة معاني، معنى التحديد، تحديد الملكية، لا مش محددة، مفتوحة. وبعدين السور ايضا من اجل الحماية، لا ملهاش حماية بشرية من اي نوع، زي لما جو قالوا له نعرض حماية قيصر روسيا، قال لهم هل ملككم يموت؟ قالوا له اه يموت. قال لهم قولوا له ان الكنيسة في حماية من لا يموت. فما فيش سور للكنيسة يحميها، في سور مادي، ما فيش جيش، ما فيش حكومة، ما فيش اي حاجة، لكن اللي حميها هو مين؟ هو ربنا، سور نار حولها. جميل. إلهنا نار آكلة، في أقوى من سور النار؟ يا أي سور ممكن هدمه، ممكن الطلاع فوقيه، لكن سور النار ده لا يهدم. زي حراسة شجرة الحياة أقام حولها لهيب سيف متقلب، سور نار لحراسة شجرة الحياة. واضح الجزء اللي فات ده، الخمس أعداد دول. نكمل بقى، شوفوا عدد 6 غريب قوي، بيقول ايه؟ مين يرى؟ يعني ايه يا اهربوا من ارض الشمال يقول الرب. يا ما قالش اسامي، يا اللي ما يتذكروش، يا اهربوا يا ناس، يا جميع الناس اهربوا من ارض الشمال. ارض الشمال اللي هنا ترمز الى بابل والسكان فيها، واليهود اللي لسه قاعدين فيها ما جوش لاورشليم، اهربوا يا ناس، يا اللي هناك اللي لسه عايشين في السبي والقتل في الخطيه، اهربوا. الوسيله الاولى للنجاه من الشر والخطيه هي الهروب، مش المقاومه، لا تقاوموا الشر، لكن اهربوا من الشر، من كل شر ومن كل شبه شر. يا يعني معناها صفة عامة، يا أي إنسان، مش هقول إيه، كلمة يا يعني بلا تحديد، كل من في الخطية يهرب. وكان في وقتها يقصد أن كل من لسه قاعد في بابل يقوم بسرعة ويرجع، والعلاج الوحيد للخطية هو الهروب منها. يا اهربوا من ارض الشمال، آية مهمة جدا لكل واحد فينا، اهربوا من ارض الشمال. فاني قد فرقتكم كرياح السماء الاربع، يقول اورشليم. صحيح بسبب خطيتكم انا فرقتكم، وبعدين يرجع ويقول تنجى او تنجى يا صهيون الساكنة في بنت بابل، هتنجي صهيون الساكنة في بنت بابل. طبعا معروف هي أورشليم أو هي الشعب اللي كان في بابل، لأنه هكذا قال رب الجنود: بعد المجد أرسلني إلى الأمم. يعني إيه بعد المجد أرسلني إلى الأمم؟ نرجع تاني للمجد ده في عدد 5: أكون لها سور نار من حولها، وأكون مجدا في وسطها. بعد ما أكون أنا في وسطيها، ها المسيح جه وسطينا إمتى؟ لما حل بالجسد في وسطينا، مش كده برضو؟ لما تجسد، بعد التجسد، بعد المجد ده أرسلني إلى الأمم. هذا تسلسل طبيعي جدا. بعد ما جئ المسيح إلى أرضنا، جئت إلى خاصتي، وبعدين راح لإيه؟ لم تقبلني، وبعدين راح للأمم. تسلسل منطقي. إلى الأمم الذين سلبوكم لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه. شوف الجمال. لأني ها أنا ذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. خلي بالك بكون برضو التفسير هنا ماشي دايما في اتجاهين، في خطوتين. بعد ما راح للأمم ها أنا ذا أحرك يدي عليهم. فعلا حرك يده، حرك قلب كورش ودعاه وقال له نادي وقول اللي عايز يرجع ويبني الهيكل. كويس كده. وفعلا هم وهم خارجين وراجعين من السبي خدوا ذهب وخدوا فلوس وخدوا حاجات من اللي كانوا مستعمرينهم من 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 اهل بابل، ساعدوهم بمساعدات، فيكونون سلبا لعبيدهم. عبيدهم هنا اللي هم كان شعب الله. فعلا سلبوا منهم، من الامم دول، خدوا عقايا علشان يبنوا الهيكل، زي ما سلبوا المصريين وهم كانوا في ارض مصر وخارجين. ها دي حاجة، ده المعنى الضيق المحلي اللي كان في وقته يفهم كده. المعنى الحالي اللي نفهمه احنا دلوقتي بقى في العهد الجديد، ان الامم بقت دخلت الايمان. يقول سبى سبيا واعطى الناس عطايا. كل ما نكسب ناس للايمان كاننا يعني سبيناهم للمسيح. مش بقى سبيناهم هنا بمعنى الاسر والعبودية اطلاقا، لا، لكن خدناهم للمسيح. يكونون سلبا لعبيدهم. يعني الامم هنا هتدخل الايمان بس بطريقة بقى روحية. يقول بولس يقول ان كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع. كذلك الامم احرار لكن استعبدوا للحب الالهي وللايمان بالمسيح. وحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم فتعلمون ان رب الجنود قد ارسلني. عرفنا المعنيين؟ يعني معنى التاريخي انهم فعلا ياخذوا حاجات من اعدائهم ويرجعوا الى بلدهم. المعنى المستمر ان الامم نفسها هتدخل الايمان بعد التجسد الالهي، بعد ما المسيح يبقى في وسطينا هيرسل الى الامم. هذا العشرة والجزء الاخير. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لاني ها انا ذا اتي واسكن في وسطك يقول الرب. فيتصل امم كثيره بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا فاسكن في وسطك، فتعلمين ان رب الجنود قد ارسلني اليك. والرب يرث يهوذا نصيبه في الارض المقدسه ويختار اورشليم بعد. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لانه قد استيقظ من مسكن قدسه. واضح برضو انه بيتكلم عن دخول الامم الناحية البعيدة يعني. فبيقول اسكتوا اصمتوا لان الرب قد استيقظ. مش معنى كده انه كان نايم، لكن بمفهومنا احنا انه الرب تحرك. للرب الارض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. اختار اورشليم بعد الرب استيقظ من مسكن القدس. اي سؤال؟ تمام. طيب نكتشف كده ونقوم نصلي. ابن الروح القدس إله واحد أمين. أشكرك يا ربنا يسوع المسيح لأنك إله الرجاء وإله الأمل. فمهما كان ضعفنا يا ربي ومهما تسلمنا إلى يد أعدائنا، لكنك أنت سورنا وحمايتنا ورجائنا. يا ربنا يسوع المسيح أيقظ فينا التوبة والرجوع إليك. ارجعوا إلي يقول رب الجنود، وبذلك نراك ونحس بيك ونشعر أننا حقا في حمايتك. باركنا كلنا واستجيب لنا رب لما نصلي إليك بشفاعة أم النور قائلين بشكر محب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح. شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب معكم.
الأب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. احنا ابونا يوحنا عارف وقف معاكم لحد اصحاح 2، يعني خدت مقدمة السفر والاصحاح الاولاني والتاني الاصحاح التالت. انتوا اذا كنتوا بس ايه يعني فكرة صغيرة نقول افكركم بس ان زكريا كان متزامن مع مين في نفس الوقت؟ حجي النبي. هما الاثنين كانوا في وقت واحد. كان المشكلة اللي كانت موجودة وقتها كانت ايه؟ حد فكر؟ نفس كلام تحجي، هو نفسه بتاع زكريا. بناء الهيكل، كسلوا في بناء الهيكل وابتدوا يهتموا ببناء بيوتهم هما. فدي كانت دعوة لبناء الهيكل. واتى يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك، فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انزعوا عنه الثياب القذرة. وقال له: انظر، قد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثيابا مزخرفة. فقلت ليضع على رأسه عمامة طاهرة، فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. الجزء اللي احنا قريناه برضو زي ما احنا متعودين ممكن يتفسر بطريقتين. ناخد الاول الطريقة السهلة. يهوشع رئيس كهنة لليهود، ايه اللي لبسه ثياب قذرة؟ ايه اللي وصله للحالة دي؟ شوفوا عشان خاطر نركب الكتاب على بعضه هنلاقي في حتة تانية ربنا قال لهم انا هألبسكم ثيابا حقيرة. وتعالوا نشوف قالها لهم ليه. هتلاقوها دي في سفر ملاخي اللي بعد زكريا على طول. سفر ملاخي الاصحاح الثاني يقول ايه؟ آية 8: أما أنتم فحبتم عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة، أفسدتم عهد لاوي قال رب الجنود، فأنا أيضا صيرتكم محتقرين ودنيئين عند كل الشعب، كما أنكم لم تحفظوا طرقي بل حابيتم في الشريعة. ده الكلام ده بيكلمه لمين؟ للكهنة ورئيس الكهنة. طب إيه اللي وصلهم للحالة دي؟ ليه ربنا حكم على الكهنة خدامه إنهم يكونوا حقرين ودنيئين وثيابهم قذرة؟ إيه اللي ربنا بيلطش فيهم كده ليه؟ هاتوا الإصحاح اللي قبله هتلاقوا الإجابة على طول. الإصحاح اللي قبله آية 6، الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا فأين كرامتي؟ يعني فإن كنت أنا، يعني ربنا ما عرفش يقول إيه، يعني يقول لهم إذا كان الابن بيكرم أبوه وده أبوه بالجسد، يعني وهو طين زي بعض وهو الاثنين خطاه زي بعض، فإن كنت أنا، يعني أنا، يعني أنا الإله، أنا اللي خلقتكم وخلقت الأب وخلقت الابن، ده أنا يهوى، إن كنت أنا، يعني ده ربنا مش لاقي، يعني مش عارف يكسفهم يقول إيه، فما قالش حاجة. فإن كنت أنا فأين كرامتي؟ أنا مش شايفة سنة. فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ يعني إذا كنت أنا أب، يعني ده أنا أب بقى، مش أب جسدي وبس خاطي زي، لكن ده أنا أب روحي وأب 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 وأنا الخالق. فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ قال رب الجنود، أيها الكهنة المحتقرون اسمي وتقولون بما احتقرنا اسمك. هو ده أسلوب ملاخي، ده أسلوب مميز احنا بنشوفه في ملاخي، يسأل ويجاوب، يسأل ويجاوب على نفسه. بما احتقرنا اسمك تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك، بقولكم إن مائدة الرب محتقرة فإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا، وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا، قربه لوليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود، والآن تردوا وجه الرب فيتراءف علينا، هذه كانت من يدكم، هل يرفع وجهكم؟ قال رب الجنود. يبقى هنا واضح على طول ايه السبب ان ربنا وصل الكهنة لهذه الحالة، ان هم نفسهم اهانوا ربنا، هم اهانوا ربنا، بيقدموا الحاجة المضروبة، اما يلاقوا حاجة ملهاش شغل عندهم يقول لك نقدمها لربنا. زي ما قلت لكم مرة بهزار، لما واحد يجي يطلع يحط جنيه في الصندوق، ينقل الجنيه المقطع يحطه، يقول لك هم يعرفوا يصرفوه، انا ما اعرفش اتصرف، هم يعرفوا يصرفوه. بينما ان المفروض ان الحاجة اللي انا بقدمها لربنا هي احسن شيء، هي احسن شيء. لما كان يقول لهم في العهد القديم قدموا للهيكل، واخدين بالكم، يقول لهم قدموا الباكورة، الباكورة دي تبقى احسن حاجة، شوفوا كيلو الملوخية اول ما بينزل بيبقى بكام، اهدوا الباكورة، لانه ما فيش منه، بيبقى يعني المهم بيبقى ايه، شهوة نفس الناس، بقى لهم بقى 15 غلابة ما كانوش ملوخية بقى هيتجننوا على الملوخية، يبقى كيلو بكام، الباكورة تروح للهيكل. فربنا كان المفروض هو بيكرم الناس، لكن اللي حصل لما الناس اهانوا ربنا، ربنا اهانهم، انا اكرم الذين يكرمونني. ادي اللي وصل يهوشع. طب هو هنا يهوشع ده، يهوشع ده راجل قديس على فكرة، ولكن هنا يهوشع رئيس للكهنة، اذا هو رأس لهذا الشعب، فاذا كان الشعب والكهنة كلهم خطاة، هو نفسه صورته كممثل عنهم صورة مش تمام، صورة مش تمام، ادي اللي خلاه يلبس ثياب قذرة. لكن من حنية ربنا يبص كده ويقول له هو لابس ايه ده كده؟ لا مش ممكن، لا انا ما اسيبش ولادي كده، انا ما اسيبش ولادي كده ابدا، لبسوه ثياب مزخرفة. ده كان الثياب رئيس الكهنة باذن الله كده، لما نيجي في سفر الخروج ونشوف ثياب كانت دندشة قوي، كانت حاجة يعني كانت فرجة وذهب واحجار كريمة وحاجات كتير قوي، بس كل حاجة طبعا ليها معنى، هنبقى نناقش الموضوع ده بعد كده، كل حاجة من دي ليها معنى، لكن كانت حاجة فخمة قوي. فربنا قال لا شيلوا شيلوا، ده راجل خادم بتاعنا ما سيبوش كده، قلعوه الكلام ده، قلعوه الكلام ده، ده انا هلبسه ثياب مزخرفة وعمامة، عمامة يعني تاج اكليل، انا هلبسه اكليل. واراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. وفين الخدمة اللي ما فيش فيها شيطان بيقاوم؟ فين الخدمة اللي ما فيهاش شيطان بيقاوم؟ دايما اي خدمة فيها شيطان بيقاوم. والكتاب بيشرح لنا هذه الصورة. رئيس الكهنة عايز يخدم لكن في شيطان واقف بيقاوم. هل رئيس الكهنة كان شايف هذا الشيطان؟ الكتاب ما قالش، لان الشيطان ما بتشافش، هو بيتحس، لكن ما حدش بيشوفه. الآية اللي بعد كده، فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان. فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان. من غير ما يهوشع يتكلم، من غير ما يهوشع يفتح بقه، من غير ما يهوشع يشوف الشيطان، من غير ما يهوشع يحس بان الشيطان بيعمل مكيدة، ربنا وقفه عند حده. فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان. ربنا هو اللي دخل من غير ما يهوشع ياخد باله خالص. دي غيرة ربنا على خدمته وغيرة ربنا على كنيسته. عشان كده دايما نقول ايه، مهما كانت الشدائد اللي انتوا شايفينها في الكنيسة دي ولا حاجة، ما تقلقوش. فاكرين ما قلت لكم الدور اللي فات عواجيز الفرح، لما كنا بنتكلم على حجي عواجيز الفرح، يقعدوا يبصوا في الكنيسه كده يقول لك هي الكنيسه يمضي بكنيسه، شايف بيحصل وبيحصل وبيحصل وبيحصل، هي دي كنيسه دي. واخدين بالكم؟ دي لغه عواجيز الفرح. ده الكنيسه كان زمان ايام الرسل، ايام ما كانوا بيعملوا وبيعملوا وبيعملوا وبيعملوا، وبطرس يعدي كده ويروح مقوم الاعرج، وبعدين ده يروح مفتح الاعمى، وده مش عارف، هي دي الكنيسه. امال احنا امال دي ايه؟ لا دي مش كنيسه، ده شغل عواجيز الفرح بتوع حجي. واخدين بالكم؟ الكلام ده مش ما ينفعش. ليه؟ لان ربنا، وهتشوفوا الكلام ده هنا دلوقتي في السفر ده، ربنا بيفرح باي عمل صغير مهما كان صغير، يفرح بيه ويبارك فيه ويضخمه. بس عارفين ربنا ده عامل زي ايه بالظبط؟ يعني في الوضع ده زي ما يكون واحد عنده عيل صغير وراح ماسك القلم وراح ايه، راح كاتب حرف الف. تقول ايه ده حبيبي؟ يقول لك الف. يوه دي اللي فرام تضرب. ابني كتب حرف الف النهارده، كتب حرف الف وكتب حرف ب، وتبقى فرحه كبيره قوي. ليه؟ بنفرح بحاجه صغيره، بس ده دليل على ان الولد عمل حاجه بنفرح بيها. اهو ربنا كده يفرح ويبارك ويشجع ويدعم. دي طريقه ربنا، مش طريقه ربنا، مش طريقه يعني الاحباط. فين ايام زمان؟ كلمه فين ايام زمان دي مش في القاموس بتاع ربنا. لكن مد ايدك واشتغل وانا هبارك. عشان كده بامانه ما تخافوش على الكنيسه، ما تخافوش لكنيسته. واي عمل صغير بتعمل فيها بيفرحه، بيفرح ربنا وربنا بيبارك فيه. ولو ما كانش ربنا بيبارك في الكنيسه كانت واقفه لحد على رجليها لحد النهارده، ما كانت راحت من زمان. فهنا الشيطان واقف بيقاوم لكن ما يخوفناش، ما يقاوم، ما يقاوم. فاكرين الايه اللي انا قلتها لكم زمان في ارميه؟ ها فاكرين انا قلتها لكم بالانجليزي؟ ها هي از بات نويز. ده ما بالعربي او باللغه بقى اللي يعرفها، ده رصاص في شنك، زي مدفع رمضان يعمل صوت لكن فرقعه، لكن من غير ما يقدرش يعمل حاجه، ما يقدرش يعمل حاجه. ما تخافوش، اللي عنده ايمان يبقى واثق في كده، خليه يعمل اللي يعمله. هنا من غير يهوشع ما يتكلم ربنا اتدخل. فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم. اختار اورشليم، طبعا اقدر اقولها انا بلغه النهارده، الرب اختار كنيسه، اختار ولاده، مش هيسيبهم بعد كده. افليس هذا شعله منتشله من النار؟ الايه دي عليها خلاف. افليس هذا شعله منتشله من النار؟ في ناس يقولوا ان الايه دي على يهوشع، وفي ناس يقولوا ان الايه دي على الشيطان. احنا ما تفرقش معانا، دي ليها معنى ودي ليها معنى. لو كانت الايه دي متقاله على الشيطان، افليس هذا شعله منتشره من النار، يعني ده نار بتقاوم، لكن ايه يعني ربنا يقدر يطفيها. ولو كانت متقاله على يهوشع يبقى معناها ايه؟ ان ده شعله منتشله من النار، لانه كان في نار السبي في بابل وربنا انتشله، زي ما انتشل ثلاث فتية. يعني انا ممكن اقول كده على ثلاث فتية، اليس هذا شعلة او اليس هؤلاء شعلة، شعلات منتشرة من النار، لانه فيهم نور. ما هو ربنا لا يطفئ فتيلة مدخنة، طب اذا كان شعلة هيطفيها؟ لا، هينتشلها من نار التجارب ونار الالام. فيهوشع ده كان شعلة وكانت موجودة، بس كانت فين؟ كانت في بابل مرمية، ربنا ما يسيبش ولاده، ينتشلهم ويجيبهم. واخدين بالكم ازاي؟ ربنا ما يسيبش ولاده. فانتوا كده فهمتوه على هوشع؟ طيب نرجع لموضوع الشيطان تاني. هل ممكن يتقال عليه شعلة منتشرة من النار؟ نقول ليه؟ لان هو اصلا محكوم عليه انه ده مصيره النار، لكن ربنا ابقى عليه لفترة. مش احنا فهمنا الحتة دي؟ انه عصى تأديب، وربنا سمح انه يفضل هذه الشعلة موجودة من اجل التأديب. فلو فهمنا كلمة شعلة منتشرة من النار على انها ابن ربنا، نقول ربنا انقذه من وسط التجارب. ولو فهمناها على انها على الشيطان تمشي، وتبقى معناها ايه؟ انه ده عصى تأديب، ربنا ده ابقى عليه كده هو من اجل انه يستخدمه كعصى تأديب لاولاده. وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك. ليه بقى هنا واقف؟ ليه لابس ثياب قذرة؟ لانه ممثل للشعب، والشعب وضعه ايه النهاردة؟ استهتار، محدش بيدور على بيت ربنا، حالة يأس، كل واحد بيدور على بيته ومحدش سائل في بيت ربنا. ادي وضع الشعب. فالممثل بتاعهم، الرأس بتاعهم، يبقى شكله انه لابس ثياب قذرة. فاجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انزعوا عنه الثياب القذرة. ليه؟ لان ربنا لقى فتيلة مدخنة، لقى حلو، لقى فيه امل، يقول انزعوا عنه هذه الثياب، انا هلبسه ثياب تانية. وقال له انظر قد اذهبت عنك اثمك والبسك ثيابا مزخرفة. فقلت ليضع على رأسه عمامة طاهرة، اكليل. فوضع على رأسه العمامة الطاهرة والبسوه ثيابا، وملك الرب واقف، الملك واقف منسجم، الملك واقف فرحان. ملكة بيحبونا قوي، صحيح. يفرحوا قوي للخلاص اللي حصل، مع انه ما يهمهمش في حاجة. الخلاص اللي حصل ده حصل لي انا، لان انا اللي هلكت. طب يهم الملك في ايه؟ لكن كلهم محبة، كلهم محبة. خدوا بالكم من الحتة دي، لان الحتة دي اذا يعني حبينا نخش في موضوع الشفاعة مع الاخوة البروستانت، ومناقشات عقيدية لا هتجيب ولا هتودي، واخدين بالكم؟ والشفاعة موجودة ولا مش موجودة؟ انا قلتها لكم مرة، اعتقد قلتلكم كلمتين دول مرة في الاجتماع ده، انه الشفاعة علامة المسيحية. عارفين ليه؟ محبة. لان الانسان اللي بيحب ما يقدرش يتقوقع حوالين نفسه، ما يقدرش. لو انسان عنده محبة، لو انسان عنده محبة. انا اليومين دول بقرا في صمويل النبي، فهديكوا قصة. لما داود اخطأ مع مرات اوريا، وبعد جاب اوريا ده كان انسان مولع بنار، وقال له خش بيتك، قال له انا اخش بيتي واخواتي في الحرب؟ او ده انسان مولع نار حب من جوه لزمايله اللي في المعركة، ومرضيش، لا رضي ياكل ولا رضي يخش بيته، مرضيش، ما قبلهاش. طب انا عايز اقول حاجة، ازاي بقى الناس السماويين اللي قاعدين في السماء فوق، الملائكة والعذراء والقديسين اللي طلعوا فوق، ازاي يطلعوا يقعدوا فوق واحنا وصلنا مش مهم اللي تحت؟ طب تيجي ازاي دي؟ يبقى فين المحبة اللي هنا؟ ده الغني الرجل الشرير اللي اترمى في النار اتشفع من اجل اهله. مش الغني عمل كده؟ الغني قال له ابعت لعازر للناس اللي تحت دول، احسن دول هيهلكوا زيي. بقى الغني اللي في النار المحبة تشتغل جوه قلبه من اجل عيلته والقديسين اللي في السماء، ما يجوز لهمش يمشي. علامة الحب، وملاك الرب واقف، الآية دي مش عارف تعجبني قوي، وملاك الرب واقف، لانه واقف مبسوط ان شكل يهوشع اتغير من شكل مزري لابس ثياب قذرة لواحد لابس ثياب مزخرفة ولابس عمامة، لابس اكليل. الملائكة بيفرحوا بان احنا اتكللنا. فاشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا هكذا قال رب الجنود، ان سلكت في طرقي وان حفظت شعائري فانت ايضا تدين بيتي وتحافظ ايضا على دياري، واعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. تدين بيتي يعني ايه؟ يعني تحكم، يعني يكون لك سلطان، لك سلطان على الناس اللي موجودين. انا هدي لك سلطان بس على شرط على شرط ما تعمل ايه؟ تحفظ الوصايا بتاعتي. ان سلكت في طرقي وان حفظت شعائري فانت ايضا تدين بيتي وتحافظ ايضا على دياري واعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. مين الواقفين دول؟ ملائكة. ملائكة واقفين قدام ربنا وعمالين بتشفعوا. ما احنا قلنا دي علامة المحبة، ودول كلهم محبة. هي لغة السماء هي ايه؟ الجماعة اليهود على قد مخهم يقولك ان ربنا بيتكلم عبري، واحنا كلنا في السماء، هنخش السماء هيتكلم عبري، هنتسوح احنا هنجيبه ازاي العبري ده؟ احنا معرفش غير من كلمة العبري داخل كلمة شلوم، هنعمل ايه فوق؟ لكن غلط. وبرضو في ناس يقولك اللغة هي اللغة القبطية، انا برضو معرفش قبطي، هنتسوح برضو عشان معرفش قبطي، فاحنا نصلي قبطي ساعات، بس يعني مش لغة السماء القبطي، لا قبطي ولا انجليزي ولا فرنساوي. اللغة اللي موجودة في السماء لغة الحب، وانت ممكن تفهمها. ممكن واحد تيجي تعمل له جميل يبص لك بصة تعبير وشه من غير ولا كلمة، من غير ولا كلمة، ولكن انت هتحس بالحب اللي موجود جوه قلبه. دي لغة الحب، لغة حب. والحب ده هو النظر ده اللي الانسان بيفرح بيه، وده اللي احنا هنلاقيه في السماء. دي اللغة اللي هنلاقيها في السماء، لغة المحبة. فمش ممكن الملائكة اللي موجودين في السماء ما يفهموش لغة الحب. فهي دي لغة الحب، ان هم يهتموا بالاخرين ويفرحوا لهم. ام ربنا يقول لي هوشع، يقول له طب اسمع وصاياي وانا هخلي ليك مسالك وسط هؤلاء، هتقف زيك زيهم وربنا هيقبل شفاعتك عن شعبك. هو كاهن وظيفته ايه؟ شفيع. فالكاهن وظيفته كده، لان كلمة كاهن بريزفيتيروس، وبريزفيتيروس زي ما انت تقول هي تاني بريزفية، يعني بشفاعة العذراء، مش كده؟ فبريزفيتير الشفاعة، ان الكاهن وظيفته انه يصلي من اجل الشعب، هو متعين عشان كده انه يصلي من اجل الشعب. بس في واحد بيصلي وصلاته مقبولة، وفي واحد بيصلي وربنا بيقول له انت فين؟ انت بتصلي بتعمل ايه؟ انت بتصلي بشفتيك مش من قلبك. فربنا قال له احفظ وصاياي، انا هخليك يبقى ليك سلطان، وهخلي ليك كرامة في وسط شعبك، وهخلي ليك مسالك وسط هؤلاء زيك زي الملائكة اللي واقفة دول، هتبقى شفيع زيك زيهم، وهيبقى صلاتك مقبولة. فهمتوها كده؟ يكون لك مسالك، واعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، انت ورفقاؤك الجالسون امامك، لانهم رجال آية. رجال آية يعني ايه؟ ده انتوا زي ما قال بولس الرسول هتبقوا منظر لله للملائكة وللناس، الناس هتفرجوا عليكم، الناس كلها بتمشي في طريق وانتوا بتمشي في طريق تاني، الناس كلهم ماشيين بانحراف، لكن انتم ليكم اتجاه روحي. العالم كله هيتقلب عالم مادي، لكن انتم هيكون ليكم مسلككم الروحي، انتم ليكم شكل تاني، انتم رجال آية، انتم هتبقوا حاجة يعني زي الفاكهة في وسط الناس. بس اللي يسمع كلام ربنا، الآية اللي بعد كده على طول نص الآية، لأن ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. على طول احنا درسنا اشعياء قبل كده، كلمة عبدي، درسنا اشعياء وارمية، كلمة عبدي الغصن تمشي على مين؟ مسيح. ليه؟ عبدي لان هو اخلى ذاته اخذا صورة عبد، خلاص؟ طيب الغصن جت ليه؟ لا ها؟ حد فاكر الشجرة اللي تحت بيتنا؟ اللي قلتلكوا عليها؟ لما فاكر لما قلتلكوا قطعوا الشجرة وانا زعلت قوي انها ماتت، وجيت بعد 5-6 اشهر لقيت طالع فرع اخضر منها. هم قطعوها ليها طريقة بحرفانة، يعني يقطعوا الشجرة ما يموتوهاش وترجع تثمر مرة تانية من جديد. الشجرة اللي اتقطعت دي شجرة ايه؟ ها؟ عيلة داود. عيلة داود انتهت بموت صدقية الملك وولاده، انتهت العيلة كده. لكن طلع من ولاد داود مين؟ الغصن، اللي هو الغصن الاخضر المسيح، عشان كده سماه الغصن، لانه من كرسي من عيد داود. لان ها انا ساتي بعبدي الغصن، فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد 7 اعين. هو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع. ايه الحجر ده؟ ايه الحجر ده؟ ممكن يكون حجر الاساس، ممكن يكون هم بيبتدوا يبنوا الهيكل. كان ربنا عايز يقول ان انا فرحان بالهيكل اللي بتبني، فرحان بحجر الاساس اللي انتوا حطيتوه، عليه سبع اعين يعني عليه كل رعايتي كل رعايتي. مش لما واحد يقولك انا عيني عليك ولا ربنا بيقولها انا عيني عليك ومن اول السنة الى اخرها عيني عليك يعني انا واخد بالي منك انا واخد بالي من شغلكم وعيني على الحجر اللي انتوا حطتوه كحجر اساس وانا بوعدكم المبنى ده هيتم. هأنذا ناقش نقشه يقول رب الجنود وأزيل اسم تلك الأرض في يوم واحد. في ذلك اليوم يقول رب الجنود ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت الدينة. لما ربنا هيزيل الاسم لما ربنا هيسامح الناس طبعا ربنا هيسامح الناس ازاي؟ لما هيتبني الهيكل هتتقدم الذبايح ولما تقدم الذبايح ما في ذبايح ذبيحة اسم وذبيحة خطية هتتغفر خطايا الناس ثم ترجع إسرائيل مرة تانية شعب الله وتبقى مشبهة بالكرمة وبالدينة. فهمتوا الإصحاح كده؟ احنا كده لسه بنتكلم في عصر ايه؟ يهوشع مش كده؟ التفسير ده كله التفسير اللي كان بيفهمه اليهود. اليهود يفهموا الإصحاح ده زي ما انا قلته كده. طب المسيحين يفهموه ازاي؟ مين يهوشع؟ المسيح كرئيس كهنة. اظن احنا بنقرأ انتوا كنتوا شايفين الكلام ومتابعينه كلام منطبق على المسيح بس هنشوف منطبق ازاي. حاضر. واراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. ايه الايه دي معناها ايه؟ يعني ايه اذا كنا هنفهم عن المسيح اللي شرح الايه دي بالضبط بولس الرسول هتلاقوها في رومية 8. فاكرين الآية اللي أنا كنت بهزر معاكم فيها وأقول لكم محكمة بس فيها كوسة؟ فاكرين الآية دي؟ المحامي هو القاضي. المحامي هو القاضي. بالزمن المحكمة اللي يبقى فيها القاضي هو المحامي اللي هو المحامي يتبقى يدي. أكيد هيبقى فيها كده نوع من المحاباة يعني. مش كده؟ بس طبعا لازم نعرف إنه عادل أولاً وأخيراً. لكن القاضي هو المحامي. طب اي محكمه اي محكمه في الدنيا بتتشكل من ايه؟ قاضي عشان يحكم ولازم يكون في متهم. مين المتهم؟ انا. مش كده؟ طب ومين المدعي؟ الشيطان صح. المدعي دايما يحكم بيطالب بايه دايما كده. اقروا اي قضيه يقول لك المطالب باقصى العقوبه. يعني هو الراجل ما عندوش حاجه غير اقصى العقوبه دايما كده. اي قضيه لازم يطالب باقصى العقوبه. واخدين بالكم؟ فالشيطان واقف بيعمل كده بالظبط. المحكمة دي اللي دايرة باستمرار ويجي الشيطان فيها يوسوس في وداني ويزقني لحد ما اعمل الخطية. اول ما اعمل الخطية يجري جاري على فوق ويقول له انا اطالب باقصى العقوبة وفقا للقانون رقم كذا من سفر التثنية مثلا. كتاب قال لو واحد عمل كذا كذا لازم على طول اقصى العقوبة موت. بيطالب بالموت على طول ده ما عندوش تفاهم. لكن القاضي اللي قاعد قدامه ايه؟ قاعد محامي بيدافع. طب المحامي هنا هيقول المحامي هو مين؟ المسيح. هيقول ايه المحامي؟ هيقول ايه المحامي؟ صح هو يستاهل كده بس انتوا مش واخدين بالكم ان هذا الانسان محمي او انا غسلت اسمه بايه؟ بالدم. يبص القاضي ويقول ايه؟ اصح هذا الانسان مغسول بالدم ده متغطي بدم المسيح. ده الراجل ده تايب ومقدم توبة حقيقية ده مغسول بالدم. يوم يخش فيه الحماية يوم يحكم القاضي بايه؟ مين المحامي؟ افهموا الحكاية كويس قوي. مين المحامي ومين القاضي؟ المسيح كمحامي هنا بيقوم بدوره كشفيع. عارفين لما بنقول ايه؟ لنا وسيط واحد عند الله الاب هو يسوع المسيح. واحنا الايه دي مش بنخبيها ده هنفرح بيها. الايه دي مش ضد الشفاعه زي ما قلت لكم قبل كده كذا مره. الايه دي مش ضد الشفاعه ابدا للي يفهمها.